من فوائد هذا الحديث ربط عائشة رضي الله عنها بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وعباداته ومعاملته، لأن أخص الناس به زوجاته، فإنهن يعلمن من السر ما لا يعلمه غيرهن. ومنها ساعة علمها رضي الله عنها، حيث ساقت هذا الحديث كله بجمله وأفراده. ومنها مشروعية افتتاح الصلاة بالتكبير، وهذا التكبير ركن من أركان الصلاة، لا تنعقد الصلاة إلا به وبهذا اللفظ الله أكبر، فلو أتى بمعناه لم يصح. واختلف العلماء رحمهم الله في من لا يعرف الأذكار إلا بلغته، هل يأتي بها بلغته أو يكلف أن يتعلمها بالعربية؟ والصواب جواز ذلك، جواز أن يأتي بها بلغته. أما القرآن فقد علم أنه لا يجوز أن ترجم، وأما الأذكار فلا بأس، والله عز وجل يعلم لغة كل قوم. ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يجهر بالاستفتاح ولا بالتعوذ ولا بالبسملة، بقولها والقراءة بالحمد لله رب العالمين. ومنها أن الإنسان لو قدم السورة التي بعد الفاتحة على الفاتحة لم يكن هذا مشروعا، فإن تعمد على وجه التلاعب فصلاته باطلة، وإن تعمد لا على وجه التلاعب فصلاته غير باطلة لكنه أخطأ، وإن نسي فإنه لا شيء عليه، ولكن يعيد السورة بعد الفاتحة. وهل يسجد للسهو؟ قيل إنه يسجد للسهو استحبابا لا وجوبا، لأن مثل هذا القول لا يبطل الصلاة عمدا، لكنه أتى به في غير موضعه. وقالوا كل من أتى بقول مشروع في غير موضعه فإنه يستحب له أن يسجد للسهو، وهذا هو المذهب. وعلى هذا فمن نسي وقرأ السورة قبل الفاتحة قلنا له اقرأ الفاتحة ثم اقرأ السورة ثم اسجد للسهو استحبابا أو وجوبا؟ استحبابا، ولا نقول إنه واجب، لأن الإنسان لو تعمده لم تبطل صلاته. ومن فوائد هذا الحديث مشروعية الركوع في الصلاة، وهو ركن من أركان الصلاة، لأن الله تعالى عبر به عن الصلاة، وإذا عبر الله بالشيء عن الكل بالبعض عن الكل دل ذلك على أنه لا بد من وجود هذا البعض في الكل. وهذه قاعدة ذكرها ابن تيمية رحمه الله شيخ الإسلام في كتاب الإيمان، أنه إذا عبر عن الشيء ببعضه دل على أن هذا البعض واجب في ذلك الكل. هل عبر الله تعالى عن الصلاة بالركوع في أي آية؟ في أي آية؟ ما أقول في أي سورة؟ لا، هذه ليست البقرة. وأقيم الصلاة وآت الزكاة واركعوا مع الراكعين. طيب، الركوع الواجب من الانحناء، ولكن هل له ضابط؟ قيل إن ضابط الانحناء أن يمكن المعتدل في طول يديه وقصرهما من مس الركبتين. وقيل إن الواجب أن يكون إلى الركوع الكامل أقرب منه إلى القيام الكامل، وذلك أن الانحناء قد يكون أقرب إلى القيام، وقد يكون أقرب إلى الركوع، وقد يكون مساويا، يعني ليس انصرافا تاما ولا ركوعا تاما. قالوا فالواجب هو أن يكون إلى الركوع الكامل أقرب منه إلى القيام الكامل، وأظن أن هذا متقارب، يعني بمعنى أنك لو نظرت إلى الرجل المعتدل في طول الذراعين أن وجدت أنه إذا أمكنه أن يمس ركبتيه كان إلى الركوع الكامل أقرب منه إلى القيام الكامل. ومن فوائد هذا الحديث أن السنة في الركوع أن لا يرفع رأسه ولا ينزله عن ظهره، لقولها رضي الله عنها لم يسح رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك. ومعلوم أنه إذا كان الرأس بين ذلك سوف يكون مساويا في الظهر. نعم. وهل يشمل هذا أن يصوب الظهر مع الرأس أو يشخص الظهر مع الرأس؟ نعم. فنحن مثلا لدينا أربعة أشياء: أن يرفع الرأس والظهر، وأن ينزل الرأس والظهر، لأن يعني بعض الناس تجد يركع ينزل مرة بظهره ورأسه. الثاني أن يكون الظهر مستويا ولكن يرفع رأسه. والرابع هذا الثالث الرابع أن يكون الظهر مستويا ولكن ينزل الرأس. فهي نفت الارتفاع والانخفاض في الرأس سواء كان معه الظهر أم لا، فالاعتدال هو المطلوب. ولهذا ذكر أن من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ركوعه أنه لو صب الماء على ظهره لاستقر. ومن فوائد هذا الحديث مشروعية الرفع من الركوع لقوله لقولها رضي الله عنها: وكان إذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، يعني حتى يستقر قائما. وهذا الرفع ركن من أركان الصلاة، فلو أن الإنسان وهو راكع سجد قبل أن ينهض فقد ترك ركن من أركان الصلاة. واضح؟ إذا لابد أن يرفع حتى يستوي قائما. ومن فوائد هذا الحديث مشروعية السجود لقولها: وكان إذا رفع من السجدة، والرفع من السجود ركن من أركان الصلاة لا بد منه. ومن فوائد هذا الحديث أيضا نعم أنه يجب البقاء بعد السجود قائدا حتى يستقر لقولها: إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستقر جالسا، حتى يستوي جالسا. وهذا الجلوس حكمه ركن من أركان الصلاة. وكان يقول في كل ركعتين نعم. ومن فوائد هذا الحديث نعم التشهد في كل ركعتين سواء كانت ثنائية أو ثلاثية أو رباعية، أليس كذلك؟ الثنائية كالفجر سيتشهد في الركعة الثانية، الثلاثية كالمغرب، الرباعية كالظهر والعصر والعشاء. هذه التحية هل هي ركن أو لا؟ نقول مقتضى سياق الحديث أن تكون ركنا لأنها ذكرتها مع الأركان. ولكن السنة يفسر بعضها بعضا ويقيد بعضها بعضا. ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه ترك التشهد الأول ذات يوم وجبر هذا الترك بسجود السهو. والأركان لا تجبر بسجود السهو، فدل هذا على أن التشهد الأول واجب ولكنه يسقط بالسهو ويجبر بسجدتين قبل السلام كما فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تماما. فإن قال قائل: هل كلامها هذا يشمل الفرض والنفل؟ فالجواب أنه يشمل الفرض والنفل، لأن ما ثبت في الفرض ثبت في النفل، وما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل. والدليل على أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض وما ثبت في الفرض ثبت في النفل إلا بدليل أن الصحابة رضي الله عنهم لما حكوا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي على راحلته حيث ما توجهت به قالوا: غير أنه لا يصلي عليها المكفوبة. فاستثناءهم هذا يدل على أنه إيش؟ على أن من المتقرر عندهم أن ما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل. وعلى هذا فنقول: النفل جاز فيها الركعة الواحدة كالوتر، والخمس بتسليم واحد، والسبع بتسليم واحد، والتسع بتسليم واحد، إلا أنه يجلس عقب الثامنة ويتشهد ولا يسلم. الثلاث ورد فيها صفتان، إذا أوثر بثلاث فصفتان، الأولى أن يسلم بركعتين ثم يأتي بواحدة، والثانية أن يوتر بثلاث سردا دون التشهد، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يشبه الوتر بصلاة المغرب. بقية النوافل يسلم من كل ركعتين وعليه فلا بد من التشهد في كل ركعتين. وما ورد في فضل صلاة قبل الظهر بتسليمات أربع ركعات بتسليم واحد فهو ضعيف لا يعول عليه. صلاة النهار، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وقد صحح كلمة النهار كثير من العلماء ومنهم الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أن هذه اللفظة زيادة والنهار زيادة صحيحة. من فوائد هذا الحديث أن المشروع في جلسة الصلاة أن يفرش الرجل المصلي رجله اليسرى وينصب اليمنى، وقد تم شرحها لكم فيما سبق. لكن ظاهر الحديث أنه في كل الصلوات، يعني الثلاثية والرباعية والثنائية. وقد يقول قائل إنه ليس ظاهر الحديث لأنها قالت وكان يقول في كل ركعتين التحية وكان يفرش، أي يفرش في هذه التحية، وهذا حق. كلما جلس الإنسان للتشهد في ركعتين فإنه يفترش، واضح؟ فقد يقول قائل ليس ظاهر الحديث أنه في الصلاة الثلاثية والرباعية في كلا التشهدين. فإن أبى آب إلا أن يقول ظاهر الحديث أنه يفرش رجل اليسرى وينصب اليمنى في جلسات الصلاة للتحيات الأولى والثانية، قلنا هذا الظاهر مدفوع بما جاء صريحا في حديث أبي حميد وغيره أنه في الصلاة الثلاثية والرباعية يتورخ في التشهد الأخير ولا يفترش. ولهذا اختلف العلماء رحمهم الله في هذه المسألة، فمنهم من قال إنه يفترش في جميع جلسات الصلاة في التحيات الأولى والثانية وبين السجدتين، ومنهم من فصل، وهذا التفصيل هو الصواب. إذن في التشهد الأخير تورط، التشهد الأول افتراش، الجلوس بين السجدتين افتراش. ومن فوائد هذا الحديث النهي عن مشابهة الشيطان لقولها وكان ينهى عن عقبة الشيطان. فإذا قال قائل الحديث نهى عن التشبه بالشيطان في شيء واحد وهو الجلوس، فكيف تعمم؟ فالجواب عن هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أضاف العقبة إلى الشيطان تقبيحا لها لكونها قعدة الشيطان. ثانيا أن لدينا حديث عاما وهو أن من تشبه بقوم فهو منهم، ولا يمكن أن يرضى أحد بتشبهه بالشيطان، وسبق القول في عقبة الشيطان أنها أن ينصب قدميه ويجلس على عقبيه. وظاهر هذا الحديث العموم، يعني سواء كانت القعدة بين السجدتين أو في التشهدين، وهذا ما ذهب إليه أصحاب الإمام أحمد رحمهم الله، وقالوا إن هذه القعدة إنها مكروهة، ولكن ابن عباس رضي الله عنهما ذكر أن هذا الإقعاء من السنة، ولا يبعد أن يكون ابن عباس رضي الله عنهما رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على ذلك ولم يعلم بما فعله أخيرا من كونه يفترش أو يتورط. وقولي لا يبعد ليس عنهم يقينا، لكن لا يبعد هذا كما فعل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في التطبيق والوقوف بين المأمومين. بن مسعود رضي الله عنه يقف بين المأمومين، يعني إذا صاروا ثلاثة وقف بينهما، ولكن هذا الحكم منسوخ، لأنه إذا كان الجماعة ثلاثة صار إمامهم أمامهم. ثانيا التطبيق، أن يضع إحدى يديها الأخرى بين فخذيه إذا ركع، هو رضي الله عنه متمسك بهذا مع أنه منسوخ، لأن الرجل إذا ركع أن يضع يديه على ركبتيه، فلا يبعد أن يكون ابن عباس رضي الله عنهما كحال عبد الله بن مسعود. ومن فوائد هذا الحديث النهي أن يفترش المصلي ذراعيه كفراش السبع، والسبع هنا المراد به الكلب. كيف يفترش؟ إذا سجد يضع الذراعين على الأرض كفراش الكلب. نعم، لأن الإنسان مأمور بأن ينصب الذراعين ويعتدل في السجود. ومن فائدة هذا الحديث حكمة النبي صلى الله عليه وسلم في قوة التنفير عن العمل. الأول قال إيش؟ عقبة الشيطان. والثاني افتراش الكلب أو السبع. وهذا يسمى عند البلاغيين التشبيه للتقبيح، لأن تشبيه أنواع، منها تشبيه القبيح للتقبيح. ومن فوائد هذا الحديث أن ختام الصلاة بالتسليم، فيشرع عند ختام الصلاة أن تسلم، تقول السلام عليكم ورحمة الله. وسبق في شرح الحديث هل أن للعهد أو لبيان الحقيقة. إن قلنا العهد فكم يكون تسليم؟ يكون تسليمتين. وإن قلنا لبيان الحقيقة جاز الاكتفاء بواحد. والصواب أنه للعهد، وأنه لا بد من تسليمتين.
تسليمة واحدة.
نعم.